بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، الصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأقول إجابة عن هذا السؤال: إن الربا محرم بالنصوص القطعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الذي أخرجه مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وهذا يدل على أن الربا من كبائر الذنوب. والربا على نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل، وكلاهما محرم بالنصوص القطعية. وهذه البنوك التي أحدثها اليهود منذ سنوات طويلة قامت أول ما قامت على شريعة اليهود التي يتعاملون بها من القدم، وهي الربا. فأرباب الربا هم اليهود، وأرادوا أن يستذلوا بها الشعوب. يعني اليهود أنشأوا هذه البنوك وزينوها وحسنوها ودعوا إليها في كل بلاد العالم من أجل أن يمسكوا اقتصاد البلاد كلها في أيديهم. هذا معلوم لدى الاقتصاديين الذين درسوا علوم الاقتصاد، وعند العقلاء الذين يعلمون مخططات اليهود. ولما تفشت هذه البنوك الربوية، يعني أراد بعض المسلمين أن يوجد بديلا لها يتوافق مع شريعة الإسلام، فأنشأوا ما سموه بالبنوك الإسلامية، واجتهد بعضهم في أن يجعل المعاملات في هذه البنوك موافقة لشريعة الإسلام. ولكن الأمر لم يعني يتم على الوجه المنتظر، فلم تخلو معاملات هذه البنوك الإسلامية من مخالفات، خاصة في هذه المعاملة التي يسمونها بالمرابحة، ففيها الشبهة. وأما المضاربة أو تسمى بالقراض، فهذه لا شبهة فيها، بل هي أصل التعامل الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين في تجاراتهم، وأيضا يدخل في هذا المشاركة. والمضاربة أو القراض معناه، أن يقوم صاحب رأس المال بإعطاء ماله لرجل آخر يسمى بالمضارب أو العامل. وعندك صاحب رأس مال ومضارب أو عامل، هذا المضارب أو العامل يعمل في رأس المال هذا بالتجارة ونحوها لينمي رأس المال هذا، لينمي رأس المال. ويتفقون في بداية العقد على أن يتقاسموا الربح فيما بينهما بنسبة معينة، فيكون للعامل الثلث ولصاحب رأس المال الثلثان، أو للعامل النصف ولصاحب رأس المال النصف من الربح. وإذا حدثت الخسارة لا قدر الله، يخسر صاحب رأس المال المال، ويخسر العامل أو المضارب جهده ووقته الذي بذله، وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف، على أن لا يكون العامل أي المضارب فرط في عمله، فإن فرط يضمن، هذا الضمان يقدر والحسب التفريط، وهذا له يعني بابه في أبواب المعاملات، وله تفاصيل بينها العلماء في هذا الباب. الشاهد أن هذه المعاملة إن كانت تتم على هذه الصورة فهي جائزة شرعا بلا شك، ولكن الذي يظهر أن هذه البنوك الإسلامية لا تتعامل بهذه المعاملة إلا قليلا، والحظ ما بلغنا، وأن أغلب معاملاتها في الغالب الأعم، والله تعالى أعلى وأعلم في حقيقة الأمور، هي على المرابحة. والمرابحة معناها أن يأتي رجل إلى آخر يطلب أن يشتري سلعة معينة، فيشتري هذا الآخر السلعة ويضع ربحا لنفسه عليها ويبيعها لهذا الطالب بناء عليه على طلبه، ولكن اشترط العلماء الذين أجازوا هذه المعاملة أن يكون المرابح الذي يعتبر هو البنك في هذه الحال يمتلك هذه السلع في مخزنه قبل أن يبيعها لمن طلبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، وله بعد ذلك أن يضع نسبة الربح التي يرتضيها وأن يبيعها لهذا المشتري، ويعني ولو كان على سبيل التقسيط. وجمهور العلماء المعاصرين على جواز بيع التقسيط هذا إذا لم يكن هناك وسيط ما بين البائع والمشتري. فهذه المعاملة الشبهة التي تعتريها أن البنك في الغالب لا إلا بعد أن المشتري على أنه يلزمه بشراء، في الغالب يلزمه هذه المعاملة وما يعتريها مما ذكرت. ومن ثم أفتى العلماء نحو الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن البنوك الإسلامية لا تخلو من معاملات تخالف الشريعة الإسلامية، فعلى العبد أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل ما استطاع. تفضل. الشرك أو الكفر الاعتقادي العلماء قسموا الشرك إلى أقسام متباينة، فقسموا الشرك إلى شرك أكبر إلى شرك أصغر، وهناك تقسيم آخر والشرك الاعتقادي والشرك العملي أو الكفر الاعتقادي والكفر العملي. والكفر الاعتقادي لا يكون إلا أكبر، يعني إذا اعتقد شريكا لله فقد أشرك الشرك الأكبر، اعتقد شريكا لله في العبادة، إذا اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر وكفر الكفر الأكبر. فهذا هو الكفر الاعتقادي والشرك الاعتقادي. وبالنسبة لكفر الاعتقاد أي الكفر الأكبر فإنه له أنواع، كفر التكذيب وكفر الجحود، كفر العناد والاستكبار والإباء، كفر الشك، وكفر الاستهزاء والسخرية الذي يستهزئ ويسخر من حكم شرعي ومن دين الله، هذه كلها من أنواع الكفر الاعتقادي الأكبر. وبلا شك الشرك الأصغر أو الكفر أو الشرك الأصغر على الخصوص فيه شائبة اعتقاد، ولكنها ليست كالشرك الأكبر، يعني من صور الشرك الأصغر الرياء، أن يعمل العمل للناس، أن يحسن عمله ابتغاء رؤية الناس له للثناء عليه كي يثنوا عليه، هذا شرك أصغر ويحبط العمل الذي اعتراه الرياء هذا. فهذا في قلبه يحب رؤية الناس له، هذه شائبة اعتقاد، ولكنه لا يعتقد أن هؤلاء الناس هم الأحق بأن يعمل لهم أي بأن يتعبد بهذه العبادة لهم، ولو اعتقد هذا وقع في الشرك الأكبر بأن يؤله هؤلاء، ولكنه يفعل هذا منتظرا الثواب والثناء من الناس، لا ينتظر الثواب والفضل من الله. ولكن التقسيم المشهور عند العلماء أن الكفر الاعتقادي والشرك الاعتقادي هو الأكبر، وأما بالنسبة للكفر العملي فهناك من الأعمال ما هو كفر أكبر، نحو السجود للصنم، هذا عمل وبلا شك عمل مقترن باعتقاد، ولكنه في ظاهره عمل، الذي يسجد لوثن أو لصنم، والذي يلقي المصحف في القاذورات هذا كفر عملي أكبر، والذي يسب الرسل والأنبياء هذا كفر قولي وهو بلا شك أكبر وإن كان قوليا. فالكفر كما قال العلماء يكون بالاعتقاد والعمل والقول، كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. نعم، والله تعالى أعلم.
رجل نام وهو جند، ثم لما استيقظ صلى لمدة يومين بدون غسل، ناسيا أنه كان على جنابه، وبعد يومين تذكر أنه لم يغسل، ماذا يفعل؟
إذا تذكر عليه أن يغتسل فورا، وأن يعيد الصلوات التي صلاها على جنابة. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أعضاء السجود: أمرت أن أسجد على سبعة وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. سؤال: كيف يكون كف الثوب؟
يكون بالتشمير، أن يشمر ثوبه هكذا، وأن يكفه هكذا هكذا ويصلي هكذا، هذا هو كف الثوب.
هذا السائل يقول: هل مسألة العذر بالجهل من المسائل التي خطأ العلماء بعضهم بعض فيها؟ لأنه يوجد من يحمل كلام بعض العلماء على بعض ويدعي أن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله من الذين أخطأوا في هذه المسألة.
دعك دعك من هذا السؤال.
معلمة القرآن للأطفال تسأل:
طبعا الشيخ ربيع حفظه الله إمام من أئمة أهل السنة في زماننا، وهو شيخنا وله الفضل علينا، وبلا شك هو من حملة المنهج الصحيح الذين حملوا منهاج من علماء الربانيين ومن السلف الصالحين، ولا نزكيه على الله عز وجل. وكحال من سبق يعني من أهل النفاق وأهل الهوى قديما وحديثا، أنهم لا يتركون أهل الحق إلا ويسعون إلى تشويه صورهم والطعن فيهم بوسائل خبيثة وبتقويلهم ما لم يقولوا وباتباع المتشابه من كلامهم لإثارة الفتنة عليهم، فهذا لا يضر أهل الحق إن شاء الله. يعني كما هو معلوم أن المشركين قديما كانوا يذمون النبي صلى الله عليه وسلم ويلقبونه بالألقاب السيئة وينسبون إليه الكذب، ينسبون إليه ما لم يقله من أجل أن يسيء إليه عند أتباعهم، وكانوا يدعونه مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعونه بالمفرق الذي فرق جماعتهم، وبلا شك محمد فرق بين الناس، أو محمد فرق بين الناس كما ثبت في الحديث الصحيح، أنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، فرق بين المسلم والمشرك. هكذا العلماء الذين صاروا على طريقه صلى الله عليه وسلم. فلا نلتفت إلى دعاوى هؤلاء الأدعياء الذين يريدون ضرب كلام العلماء بعضه ببعض.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. معلمة القرآن للأطفال ما هو العمر الذي إذا بلغه الولد وجب تغسيل الوجه والكفين أمامه؟
أعد السؤال.
ما هو العمر معلمة القرآن للأطفال ما هو العمر الذي إذا بلغه الولد وجب تغسيل الوجه والكفين أمامه؟
إذا بلغ سنة البلوغ والبلوغ المعتبر شرعا يكون إما بالإنبات أو الإنزال، يعني إذا أنبت الشعر أو الألعانة أو أنزل المنية فقد بلغ، هذا يأخذ حكم الرجال. وكذلك إذا كان مميزا وإن لم يبلغ، هذا صار دأب بعض الصبيان في زمان الفتنة الذي نعيش فيه، أن بعض الصبيان يميزون وإن لم يبلغوا بسبب ما يشاهدونه في هذه الأجهزة التي تسمى بالتلفاز من أمور محرمة، فتجد أن الطفل يعرف أشياء أو يتعلم أشياء من هذا الفجور ومن أمور النساء، تجعل المرأة تكون على حذر أن تكشف نفسها أمامه إذا غلب على ظنها أنه مميز وإن لم يبلغ. ولكن الضابط أو الأصل في البلوغ.
هذا السائل يقول: والدتي تعلق تماما رغم نصحي لها بإزالته فلم تنزعه، فهل يجب علي أن أنزعه؟
بلا شك عليه أن ينصح أمه بالمعروف التي أحسن، وصاحب أمه في الدنيا معروفة، وصايا الإنسان والديه حسنة، عليه أن يحسن إلى أمه وأن ينصحها بالتي أحسن دون زجر ودون أن يسيء إليها بالكلام، وإن استطاع أن ينزع هذا منها دون أن تغضب ودون أن يسيء إليها فليفعل، ولكن ينبغي أن يكون برضاها، أي بعد أن ينصحها وأن يبين لها حكم هذا وأن يخاطبها بالأدب وبما تحبه وترضاه، لكن لا يذهب ينزعه عنوة أو قوة أو عنفا هكذا، لا لا يصح هذا، لا ينبغي.
أحسن الله إليكم. هل المراد بالآية في سورة الحج الهم بالمعصية ولو صغيرة من صغائر الذنوب؟
المراد بإيش؟
الآية في سورة الحج
ظلم يزقه هذا الذي،
هل المراد بهذه الآية الهم بالمعصية ولو كانت صغيرة من صغائر الذنوب؟
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حمل الآية على الكبائر، حملها على الكبيرة، ولكن الذي يظهر أن الذي يهم أن يعزم، يعني يهم هما أكيدا على ارتكاب معصية ولو كانت صغيرة، بلا شك له نصيب من الوعيد، إن كان بلا شك ليس كالذي يفعل كبيرة أو يهم بفعل كبيرة.
هل صفة مسح الرأس بالنسبة للمرأة الثابتة عن أحمد رحمه الله هو القول الراجح أو الصحيح؟
الأمر فيه سعة، يعني ولعل الإمام أحمد رحمه الله قال بهذه الصفة مراعاة لطبيعة المرأة، لأن بلا شك لأن شعر المرأة يختلف عن شعر الرجل، فالأمر فيه سعة، يعني من عمل ومن أخذ بصفة أحمد أو هذا، ومن أخذ بالصفة الثابتة في حق الرجل في حديث عبد الله بن زيد له هذا.
سؤال ثاني: هل ممكن، يقول هل ممكن قراءة الأشعري لأن صحف بكلام أهل العلم أم أتعلم وأتركه؟
الأصل عند سلفنا الصالح اجتناب وهجر أهل البدع والأهواء وعدم مجادلتهم، وأما المناصحة فتكون لأهل العلم وكذلك إقامة الحجة على هؤلاء تكون لأهل العلم، ومن أراد أن يناصح شخصا على بدعة يكون عن طريق أن يهديه كتابا أو شيئا مسموعا لعلماء السنة فيه البيان له، لكن دون أن يجالسه ودون أن يجادله. ومخاصمة أهل الأهواء هي من أخطر ما يكون، لذلك زجر السلف عنها. نعم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما أخرجه الأجري في الشريعة والدارمي في سننه بسند صحيح عنه، قال: من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل. فلا ينبغي على العبد أن يجعل دينه غرضا لفلان أو علان. كذلك جاء رجل من أهل الأهواء إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، أريد أن أجادلك. فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، وأما أنت فاذهب فالتمس دينك، أي بعيدا عنه.
هذه سائلة تقول: ماذا تفعل من خطيبها لا يبدع المبتدعين ويقول إن هذا أمر لا يهمه، وأن هذا الأمر يزيد في تفرقة الأمة لا توحيدها، هل تتزوج منه أم تتركه؟
إن قامت بالنصيحة له أو طلبت من عنده القدرة أن ينصحه أن يبين له إن كان جاهلا وواضح عليه الجهل من هذا الكلام، أنه يظن أن التحذير من أهل البدع والأهواء الذين خالفوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سبيل أصحابه مما يفرق الأمة، فإن قبل النصيحة كان بها، لم يقبل وأصر على ما هو عليه فننصحها أن اختار رجلا صالحا يكون على ما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد والمنهج.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تعلم الملائكة ما في قلوب بني آدم؟
الملائكة لا تعلم شيئا إلا بما أعلمها الله به، هي لا تعلم شيئا من نفسها، إن هذا لا يكون إلا لله عز وجل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ما حكم بيع ولبس السراويل للبنات الصغار؟
يعني إن كانت سافرة و في البيت أو في وسط الأهل لا بأس، لكن المستحب والأفضل ألا يعود البنت أن تخرج بهذا الطرقات. وأذكر أن الإمام عبد الرزاق بن عفيف رحمه الله تعالى من كبار علماء مصر الذي كان نائبا لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاوي، لما سئل عن رجل يعود ابنته هو وزوجه على أن تلبس الفستان القصير وتبلغ من العمر 8 سنوات، فحكم باسم الأبوين أنهما يأثمان إذا عود بنتهما أن تخرج بالملابس القصيرة، لأنه هذا مما يجعلها تستمرئ هذا عند الكبر.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا إمام مسجد فأحيانا آخذ كتابا من كتب علمائنا الأفاضل وأقرأه، فهل هذا جائز؟
يأخذ كتابه عن المسجد، ولئن كان يقرأ عن قراءة دون أن يدخل في الكلام برأيه الخاص أو باجتهاده وليس من أهل الاجتهاد من باب يعني التذكرة والنصيحة لهؤلاء فلا بأس، إن كان يحسن القراءة، كان يحسن القراءة. وهذا يعني مما يحتاج إليه في الوقت الذي قل فيه العلماء وكثر دعاة الباطل، ف يعني هذا من باب الحاجة التي قد لا تسد إلا بهذا. وعليه أن يرشد الجالسين معه إلى العلماء وأن يعرفهم بالعلماء وأن يسعى إلى أن يربطهم بكتب وفتاوى العلماء الكبار. هذا يكون أدى ما عليه إن شاء الله.
هل على المرأة التي تحتضن في بيتها نساء أمهاتهم يشتدن خارج بيوتهم هل عليها من إثم؟
يعني هي تحتضن أولاد امرأة تعمل خارج البيت. وإن كانت هذه المرأة تعمل لضرورة وخرجت هذا العمل بالضوابط الشرعية التي بيانها العلماء من الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل وعدم مخالطة الرجال إلى آخر ما قالوه فلا بأس. وأما إن كانت تخرج متبرجة مزاحمة للرجال فينبغي على هذه الحاضنة أن لا تعين المرأة على هذا وأن تترك العمل معها حتى لا تتعاون معها على هذا الإثم والعدوان.
ما حكم تلاوة القرآن في جماعة على نفق واحد بهذا التعليم؟
هذا إن حدث أحيانا فلا بأس، ولكن لا يصير أمرا مستمرا، لا نصيره أمرا مستمرا على الدوام. ويعني كما هو معلوم عند بعض من لهم الخبرة في باب التعليم أنهم قالوا إن الطالب إذا قرأ وحده وأخطأ وقام المعلم بتصحيح هذا الخطأ له فهذا مما يثبت القراءة الصحيحة عندهم، بخلاف إذا كانت القراءة في ترتيب جماعي ففي الغالب المعلم لا يميز بين المخطئ والمصيب في من يقرأ أمامه، ولذلك في الغالب لا يستفيد المخطئ من معرفة خطئه ويظل على خطئه. هذا هو الأولى، أن يقرأ الطالب وحده وأن يقوم المعلم بتصويب قراءته على حدة.
تفضل. هل الشرك الأكبر يغفره الله إذا مات عليه العبد؟
عموم قوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدل على أنه لا يغفر، وهذا مما أفتى به عدد من العلماء الكبار نحو شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
أحسن الله إليكم. عائلة مشردة ليس لها سقف يقويه ولا سبيل له في تحصيل منزل ليجمعه إلا بالاقتراض، فهل يجوز له في هذه الحال الاقتراض عن قرض العقار إلا به؟
الله أعلم. يؤذن
إنني أعمل في شركة قد أسستها أخي بمبلغ ربوي، فهل الراتب الذي آخذه من خلاله حلال أم حرام؟
يعني هل يقال له هل هذا الأخ كل ماله من الربا؟ أولا. ونسأله ثانيا، هل عملك في ذاته حلال أم حرام؟ إن كانت إجابة السؤال الأول أن مال هذا الرجل كله من مال هذا الرجل كله من الربا، فعليه أن يترك العمل معه. وأما إن كان ماله مختلطا بين الحلال والحرام وكان عمله في ذاته ليس محرما فله أن يعمل ولا يعني دخل له بما يتعامل به هذا الأخ من الربا إذا لم يكن مشاركا له في هذا الربا. شيء آخر؟ الله يعليك انتهت في أشياء كثيرة عندك. طيب نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالنسبة للزوجة بعقد شرعي ومخالف يعني الزوجة عقد شرعي ليس مزل كيف اشتطرك يا
عم؟ أنا لم توثق العقد بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين الصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأقول إجابة عن هذا السؤال إن الربا محرم بالنصوص القطعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث الذي أخرجه مسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وهذا يدل على أن الربا من كبائر الذنوب. والربا على نوعين ربا النسيئة وربا الفضل وكلاهما محرم بالنصوص القطعية. وهذه البنوك التي أحدثها اليهود منذ سنوات طويلة قامت أول ما قامت على شريعة اليهود التي يتعاملون بها من القدم وهي الربا. فأرباب الربا هم اليهود. وأرادوا أن يستذلوا بها الشعوب. يعني اليهود أنشأوا هذه البنوك وزينوها وحسنوها ودعوا إليها في كل بلاد العالم من أجل أن يمسكوا اقتصاد البلاد كلها في أيديهم. هذا معلوم لدى الاقتصاديين الذين درسوا علوم الاقتصاد وعند العقلاء الذين يعلمون مخططات اليهود. ولما تفشت هذه البنوك الربوية يعني أراد بعض المسلمين أن يوجد بديلا لها يتوافق مع شريعة الإسلام. فأنشأوا ما سموه بالبنوك الإسلامية، واجتهدوا أو اجتهد بعضهم في أن يجعل المعاملات في هذه البنوك موافقة لشريعة الإسلام، ولكن الأمر لم يعني يتم على الوجه المنتظر، فلم تخلو معاملات هذه البنوك الإسلامية من مخالفات، خاصة في هذه المعاملة التي يسمونها بالمرابحة، فيها الشبهة. وأما المضاربة أو تسمى بالقراض فهذه لا شبهة فيها، بل هي أصل التعامل الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين في تجاراتهم، وأيضا يدخل في هذا المشاركة. والمضاربة أو القراض معناه، أن يقوم صاحب رأس المال بإعطاء ماله لرجل آخر يسمى بالمضارب أو العامل. فعندك صاحب رأس مال ومضارب أو عامل، هذا المضارب أو العامل يعمل في رأس المال هذا بالتجارة ونحوها لينمي رأس المال هذا، لينمي رأس المال، ويتفقون في بداية العقد على أن يتقاسموا الربح فيما بينهما بنسبة معينة، فيكون للعامل الثلث ولصاحب رأس المال الثلثان، أو للعامل النصف ولصاحب رأس المال النصف من الربح. وإذا حدثت الخسارة لا قدر الله، يخسر صاحب رأس المال المال، ويخسر العامل أو المضارب جهده ووقته الذي بذله، وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف، على أن لا يكون العامل أي المضارب فرط في عمله، فإن فرط يضمن، وهذا الضمان يقدر على حسب التفريط، وهذا له يعني بابه في أبواب المعاملات، وله تفاصيل بينها العلماء في هذا الباب. الشاهد أن هذه المعاملة إن كانت تتم على هذه الصورة فهي جائزة شرعا بلا شك، ولكن الذي يظهر أن هذه البنوك الإسلامية لا تتعامل بهذه المعاملة إلا قليلا، والحظ ما بلغنا، وأن أغلب معاملاتها في الغالب الأعم، والله تعالى أعلى وأعلم في حقيقة الأمور، هي على المرابحة. والمرابحة معناها أن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه أن يشتري سلعة معينة، فيشتري هذا الآخر السلعة ويضع ربحا لنفسه عليها ويبيعها لهذا الطالب بناء عليه على طلبه، ولكن اشترط العلماء الذين أجازوا هذه المعاملة أن يكون المرابح الذي يعتبر هو البنك في هذه الحال يمتلك هذه السلع في مخزنه قبل أن يبيعها لمن طلبها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، وله بعد ذلك أن يضع نسبة الربح التي يرتضيها وأن يبيعها لهذا المشتري يعني ولو كان على سبيل التقسيط. وجمهور العلماء المعاصرين على جواز بيع التقسيط هذا إذا لم يكن هناك وسيط ما بين البائع والمشتري. فهذه المعاملة الشبهة التي تعتريها أن البنك في الغالب لا إلا بعد أن المشتري على أنه يلزمه بشراء في الغالب يلزمه هذه المعاملة وما يعتريها مما ذكرت. ومن ثم أفتى العلماء نحو الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن البنوك الإسلامية لا تخلو من معاملات تخالف الشرع الإسلامي. فعلى العبد أن يحذر وأن يتقي الله عز وجل ما استطاع.
في ساخن تفضل في هذا
الشرك أو الكفر الاعتقادي العلماء قسموا الشرك إلى أقسام متباينة. فقسموا الشرك إلى شرك أكبر إلى شرك أصغر. هناك تقسيم آخر والشرك الاعتقادي والشرك العملي أو الكفر الاعتقادي والكفر العملي. والكفر الاعتقادي لا يكون إلا أكبر، يعني إذا اعتقد شريكا لله فقد أشرك الشرك الأكبر، اعتقد شريكا لله في العبادة. إذا اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر وكفر الكفر الأكبر. فهذا هو الكفر الاعتقادي والشرك الاعتقادي. وبالنسبة لكفر الاعتقاد أي الكفر الأكبر فإنه له أنواع، كفر التكذيب وكفر الجحود، كفر العناد والاستكبار والإباء، كفر الشك، وكفر الاستهزاء والسخرية الذي يستهزئ ويسخر من حكم شرعي أو من دين الله. هذه كلها من أنواع الكفر الاعتقادي الأكبر. وبلا شك الشرك الأصغر أو الكفر أو الشرك الأصغر على الخصوص فيه شائبة اعتقاد، ولكنها ليست كالشرك الأكبر. يعني من صور الشرك الأصغر الرياء، أن يعمل العمل للناس، أن يحسن عمله ابتغاء رؤية الناس له للثناء عليه كي يثنوا عليه، هذا شرك أصغر. ويحبط العمل الذي اعتراه الرياء هذا. فهذا في قلبه يحب رؤية الناس له، فهذه شائبة اعتقاد، ولكنه لا يعتقد أن هؤلاء الناس هم الأحق بأن يعمل لهم، أي بأن يتعبد بهذه العبادة لهم. ولو اعتقد هذا وقع في الشرك الأكبر بأن يؤل هؤلاء، ولكنه يفعل هذا منتظرا الثواب والثناء من الناس، لا ينتظر الثواب والفضل من الله. ولكن التقسيم المشهور عند العلماء أن الكفر الاعتقادي والشرك الاعتقادي هو الأكبر، وأما بالنسبة للكفر العملي فهناك من الأعمال ما هو كفر أكبر، نحو السجود للصنم، هذا عمل وبلا شك عمل مقترن باعتقاد، ولكنه في ظاهره عمل، الذي يسجد لوثن أو لصنم، والذي يلقي المصحف في القاذورات هذا كفر عملي أكبر، والذي يسب الرسل والأنبياء هذا كفر قولي وهو بلا شك أكبر وإن كان قوليا. فالكفر كما قال العلماء يكون بالاعتقاد والعمل والقول، كما أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. نعم، والله تعالى أعلم.
رجل نام وهو جن، ثم لما استيقظ صلى لمدة يومين بدون غسل ناسيا أنه كان على جنابه، وبعد يومين تذكر أنه لم يغسل، ماذا يفعل؟
إذا تذكر عليه أن يغتسل فورا وأن يعيد الصلوات التي صلاها على جنابه. يكون بالتشمير، أن يشمر ثوبه هكذا وأن يكفه هكذا هكذا ويصلي هكذا، هذا وكف الثوب.
هذا السائل يقول: هل مسألة العذر بالجهل من المسائل التي خطأ العلماء بعضهم بعض فيها، لأنه يوجد من يحمل كلام بعض العلماء على بعض ويدعي أن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله من الذين أخطأوا في هذه المسألة؟
دعك من
معلمة القرآن للأطفال
تسأل. طبعا الشيخ ربيع حفظه الله إمام من أئمة أهل السنة في زماننا، وهو شيخنا وله الفضل علينا، وبلا شك هو من حملة المنهج الصحيح الذين حملوا منهاج من العلماء الربانيين ومن السلف الصالحين، ولا نزكيه على الله عز وجل. وكحال من سبق يعني من أهل النفاق وأهل الهوى قديما وحديثا، أنهم لا يتركون أهل الحق إلا ويسعون إلى تشويه صورهم والطعن فيهم بوسائل خبيثة وبتقويلهم ما لم يقولوا وباتباع المتشابه من كلامهم لإثارة الفتنة عليهم، هذا لا يضر أهل الحق إن شاء الله. يعني كما هو معلوم أن المشركين قديما كانوا يذمون النبي صلى الله عليه وسلم ويلقبونه بالألقاب السيئة وينسبون إليه الكذب، ينسبون إليه ما لم يقله من أجل أن
يسيء إليه عند أتباعهم، وكانوا يدعونه مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعونه بالمفرق الذي فرق جماعتهم، وبلا شك محمد فرق بين الناس، أو محمد فرق بين الناس كما ثبت في الحديث الصحيح، أنه فرق بين أهل الحق وأهل الباطل، فرق بين المسلم والمشرك. هكذا العلماء الذين صاروا على طريقه صلى الله عليه وسلم. فلا نلتفت إلى دعاوى هؤلاء الأدعياء الذين يريدون ضرب كلام العلماء بعضه ببعض.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. معلمة القرآن للأطفال تسأل: ما هو العمر الذي إذا بلغه الولد وجب تطهير الوجه والكفين أمامه؟
أعد السؤال.
ما هو العمر، معلمة القرآن للأطفال تسأل: ما هو العمر الذي إذا بلغه الولد وجب تغطية الوجه والكفين أمامه؟
إذا بلغ سن البلوغ، والبلوغ المعتبر شرعا يكون إما بالإنبات أو الإنزال، يعني إذا أنبت الشعر أو الألعانة أو أنزل المنية فقد بلغ، هذا يأخذ حكم الرجال. وكذلك إذا كان مميزا وإن لم يبلغ، هذا صار دأب بعض الصبيان في زمان الفتنة الذي نعيش فيه، أن بعض الصبيان يميزون وإن لم يبلغوا بسبب ما يشاهدونه في هذه الأجهزة التي تسمى بالتلفاز من أمور محرمة، فتجد أن الطفل يعرف أشياء أو يتعلم أشياء من هذا الفجور ومن أمور النساء، تجعل المرأة تكون على حذر أن تكشف نفسها أمامه إذا غلب على ظنها أنه مميز وإن لم يبلغ. ولكن الضابط أو الأصل في البلوغ.
هذا السائل يقول: والدتي تعلق تماما رغم نصحي لها بإزالتها فلم تنزعها، فهل يجب علي أن أنزعها؟
بلا شك عليه أن ينصح أمه بالمعروف التي أحسن، وصاحب أمه في الدنيا معروفة، وصايا الإنسان والديه حسنة، عليه أن يحسن إلى أمه وأن ينصحها بالتي هي أحسن دون زجر ودون أن يسيء إليها بالكلام، وإن استطاع أن ينزع هذا منها دون أن تغضب ودون أن يسيء إليها فليفعل، ولكن ينبغي أن يكون برضاها، أي بعد أن ينصحها وأن يبين لها حكم هذا وأن يخاطبها بالأدب وبما تحبه وترضاه، لكن لا يذهب ينزعه عنوة أو قوة أو عنفا هكذا، لا لا يصح هذا، لا ينبغي.
أحسن الله إليكم. هل المراد بالآية في سورة الحج الهم بالمعصية ولو صغيرة من صغائر الذنوب؟
المراد بإيش؟
بالآية في سورة الحج
ظلم يزقه هذا الذي.
هل المراد بهذه الآية الهم بالمعصية ولو كانت صغيرة من صغائر الذنوب؟
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري حمل الآية على الكبائر، حملها على الكبيرة، ولكن الذي يظهر أن الذي يهم أن يعزم، يعني يهم هما أكيدا على ارتكاب معصية ولو كانت صغيرة، بلا شك له نصيب من الوعيد، وإن كان بلا شك ليس كالذي يفعل كبيرة أو يهم بفعل كبيرة.
هل صفة محن الرأس بالنسبة للمرأة الثابتة عن أحمد رحمه الله هو القول الراجح أو الصحيح؟
الأمر فيه سعة، يعني ولعل الإمام أحمد رحمه الله قال بهذه الصفة مراعاة لطبيعة المرأة، لأن بلا شك لأن شعر المرأة يختلف عن شعر الرجل، فالأمر فيه سعة، يعني من عمل ومن أخذ بصفة أحمد أو هذا، ومن أخذ بالصفة الثابتة في حق الرجل في حديث عبد الله بن زيد له هذا.
سؤال ثاني، هل ممكن يقول هل ممكن قراءة الأشعري لأن صحف بكلام أهل العلم أم أتعلم وأتركه؟
الأصل عند سلفنا الصالح اجتناب وهجر أهل البدع والأهواء وعدم مجادلتهم، وأما المناصحة فتكون لأهل العلم وكذلك إقامة الحجة على هؤلاء تكون لأهل العلم. ومن أراد أن يناصح شخصا على بدعة يكون عن طريق أن يهديه كتابا أو شيئا مسموعا لعلماء السنة فيه البيان له، لكن دون أن يجالسه ودون أن يجادله. ومخاصمة أهل الأهواء هي من أخطر ما يكون، لذلك زجر السلف عنها. نعم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيما أخرجه الآجري في الشريعة والدارمي في سننه بسند صحيح عنه، قال: من جعل دينه غرضا للخصومات فقد أكثر التنقل. فلا ينبغي على العبد أن يجعل دينه غرضا لفلان أو علان. كذلك جاء رجل من أهل الأهواء إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد أريد أن أجادلك. فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، وأما أنت فاذهب فالتمس دينك، أي بعيدا عنه.
هذه سائلة تقول: ماذا تفعل من خطيبها لا يبدع المبتدعين ويقول إن هذا أمر لا يهمه وأن هذا الأمر يزيد في تفرقة الأمة لا توحيدها، هل تتزوج منه أم تتركه؟
إن قامت بالنصيحة له أو طلبت من عنده القدرة أن ينصحه أن يبين له إن كان جاهلا وواضح عليه الجهل من هذا الكلام، أنه يظن أن التحذير من أهل البدع والأهواء الذين خالفوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سبيل أصحابه مما يفرق الأمة، فإن قبل النصيحة كان بها، لم يقبل وأصر على ما هو عليه فننصحها أن اختار رجلا صالحا يكون على ما كان عليه السلف الصالح من الاعتقاد والمنهج.
هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تعلم الملائكة ما في قلوب بني آدم؟
الملائكة لا تعلم شيئا إلا بما أعلمها الله به، هي لا تعلم شيئا من نفسها، إن هذا لا يكون إلا لله عز وجل. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ما حكم بيع ولبس السراويل للبنات الصغار؟
يعني إن كانت سافرة و في البيت أو في وسط الأهل لا بأس، لكن المستحب والأفضل ألا يعود البنت أن تخرج بهذا طرقات. وأذكر أن الإمام عبد الرزاق العفيف رحمه الله تعالى من كبار علماء مصر الذي كان نائبا لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في فتاوي لما سئل عن رجل يعود ابنته هو وزوجه على أن تلبس الفستان القصير وتبلغ من العمر 8 سنوات، فحكم باسم الأبوين أنهما يأثمان إذا عودا بنتهما أن تخرج بالملابس القصيرة، لأن هذا مما يجعلها تستمرئ هذا عند الكبر.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أنا إمام مسجد فأحيانا آخذ كتابا من كتب علمائنا الأفاضل وأقرأه، فهل هذا جائز؟
يأخذ كتابه المسجد، وإن كان يقرأ قراءة دون أن يدخل في الكلام برأيه الخاص أو باجتهاده وليس من أهل الاجتهاد، من باب يعني التذكرة والنصيحة لهؤلاء فلا بأس، إن كان يحسن القراءة كان يحسن القراءة. وهذا يعني مما يحتاج إليه في الوقت الذي قل فيه العلماء وكثر دعاة الباطل، ف يعني هذا من باب الحاجة التي قد لا تسد إلا بهذا، وعليه أن يرشد الجالسين معه إلى العلماء وأن يعرفهم بالعلماء وأن يسعى إلى أن يربطهم بكتب وفتاوى العلماء الكبار، هذا يكون أدى ما عليه إن شاء الله.
هل على المرأة التي تحتضن في بيتها الأرداء أمهاتهم يشتغل خارج بيوتهم هل عليها من إثم؟
يعني هي تحتضن أولاد امرأة تعمل خارج البيت، وإن كانت هذه المرأة تعمل لضرورة وخرجت هذا العمل بالضوابط الشرعية التي بيانها العلماء من الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل وعدم مخالطة الرجال إلى آخر ما قالوه فلا بأس، وأما إن كانت تخرج متبرجة مزاحمة للرجال فينبغي على هذه الحاضنة أن لا تعين المرأة على هذا، أن تترك العمل معها حتى لا تتعاون معها عن هذا الإثم والعدوان. نعم.
ما حكم تلاوة القرآن في جماعة على نفق واحد بهذا التعليم؟
هذا إن حدث أحيانا فلا بأس، ولكن لا يصير أمرا مستمرا، لا نصيره أمرا مستمرا على الدوام. ويعني كما هو معلوم عند بعض من لهم الخبرة في باب التعليم أنهم قالوا إن الطالب إذا قرأ وحده وأخطأ وقام المعلم بتصحيح هذا الخطأ له فهذا مما يثبت القراءة الصحيحة عندهم، بخلاف إذا كانت القراءة في ترتيب جماعي ففي الغالب المعلم لا يميز بين المخطئ والمصيب في من يقرأ أمامه، ولذلك في الغالب لا يستفيد المخطئ من معرفة خطئه ويظل على خطئه. هذا هو الأولى، أن يقرأ الطالب وحده أن يقوم المعلم بتصويب قراءته على حدة. تفضل.
هل الشرك الأصغر يغفره الله إذا مات عليه العبد؟
عموم قوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدل على أنه لا يغفر، وهذا مما أفتى به عدد من العلماء الكبار نحو شيخنا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.
أحسن الله إليكم، عائلة مشردة ليس لها سقف يقويه ولا سبيل له في تحصيل منزل ليجمعه إلا بالاقتراض، فهل يجوز له في هذه الحال الاقتراض عن قرض العقار أم لا؟
الله أعلم، لا أدري.
إنني أعمل في شركة قد أسستها أخي بمبلغ ربوي، فهل الراتب الذي آخذه من خلاله حلال أم حرام؟
يعني هل يقال له هل هذا الأخ كل ماله من الربا؟ أولا، ونسأله ثانيا، هل عملك في ذاتي حلال أم حرام؟ إن كانت إجابة السؤال الأول أن مال هذا الرجل كله من مال هذا الرجل كله من الربا، فعليه أن يترك العمل معه. وأما إن كان ماله مختلطا بين الحلال والحرام وكان عمله في ذاته ليس محرما، فله أن يعمل ولا يعني دخل له بما يتعامل به هذا الأخ من الربا إذا لم يكن مشاركا له في هذا الربا. شيء آخر؟ الله يعليك، انتهت في أشياء كثير عندك. طيب، نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بالنسبة للزوجة بعقد شرعي ومخالف يعني الزوجة بعقد شرعي لسه ما زلت، كيف اشتطرت يعني؟
أنا لم توثق العقد.